إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. أيها المسلمون، من المسائل المقررة عند علماء السلوك أن صلاح الجوارح بصلاح القلب، وأعمال القلوب في الثواب والعقاب كصلاح الجوارح، كأعمال الجوارح أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح. فكما يثاب المرء على الصدق وعلى الإخلاص وعلى الخشية، يعاقب على الكبر والحسد والرياء. وإصلاح القلب كما قال العلماء أفضل من نوافل الطاعات والعبادات، ولا يبلغ المسلم كمال الإيمان إلا إذا أزال من نفسه الدغل والحقد والحسد والبغي وسائر الضغائن، إذ سلامة الصدور من صفات من اختارهم الله عز وجل وانتقاهم واصطفاهم لأداء رسالته. يقول الله عز وجل ممتدحا خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. والقلب السليم هو الخالي من هذه الأمراض والأدواء التي تفسد طباع الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه معلما أمته: اللهم اهدني واسلل سخيمة قلبي. ومعنى أي أخرج من قلبي حقده وغله وحسده. والله عز وجل في كتابه الكريم وصف خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم الأنصار بسلامة الصدر، فقال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتوا أو ما أوتي هؤلاء المهاجرون من فضل ونعمة. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين
بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فلا ينفع العبد يوم القيامة أيها المسلمون إلا سلامة صدره مع الإيمان بالله عز وجل، كما قال تعالى في كتابه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا وجب الاعتناء بهذا القلب والعمل على تنقيته وإصلاحه وتطهيره من الأمراض والأدواء والشوائب التي تمرضه وتظلمه وتحول بينه وبين الاستقامة على دين الله عز وجل. ولعل في طليعة هذه الأمراض والأدواء الخطيرة داء ومرض قلما يسلم منه إنسان ولو كان من الإيمان والإسلام بمكان، ألا وهو داء الحسد ومرض الحسد الذي كما قال شيخ الإسلام مرض غالب لا يسلم منه إلا قليل من الناس. ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى أيحسد المؤمن؟ قال ما أنساك لإخوة يوسف، لا أب لك، ما حملهم على إلحاق الضرر به ورميه في الجب ومروره على تلك الامتحانات إلا حسد إخواته له. فالحسد أيها المؤمنون مركوز في طباع البشر، والموفق من تمكن من إبعاده على نفسه، فهو خلق ذميم ونعت دنيء يقصد به الحاسد ذوي الفضائل والنعم سواء كانت دينية أو دنيوية. ولهذا عرفه العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن المنعم عليه ولو لم يصل إليه شيء من تلك النعم والعياذ بالله. فالحسد عباد الله مرض من الأمراض الخطيرة، إذا استولى على قلب الإنسان أفسده فسادا لا يرجى معه صلاح، ومرض مرضا لا يرجى منه برء إلا بعون الأحد الأحد سبحانه وتعالى. وما يجتمع لصاحبه والمبتلى به من أنواع العذاب وألوان البلاء ما لا يجتمع في غيره. قال أحد الحكماء ثلاثة لا يهنأ لصاحبها معها عيش: الحقد والحسد وسوء الأخلاق. ثلاثة إذا كانت في الإنسان لا يهنأ بعيش: الحقد والحسد وسوء الأخلاق. وقال الحسن البصري رحمه الله ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نغص دائم وحزن لازم. وحسبكم عباد الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعاذة من الحاسد وشره، فقال ومن شر حاسد إذا حسد، وهو صفة اتصف بها إبليس اللعين حين امتنع من السجود لآدم حسدا له، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان أول ذنب عصي به الله في السماء، كما هو أول ذنب أيضا عصي به الله عز وجل في الأرض حين حسد قابيل هابيل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وهو أيضا من صفات من ذم الله عز وجل من خلقه وهم اليهود والنصارى. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والحسد هو قول مرضى القلوب الذين قال الله عز وجل عنهم: فسيقولوننا بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بأن الحسد داء الأمم الذي استشرى فيها الذي كان قبل هذه الأمة وهو مهلكها إن لم تنتبه، جالب للبغضاء، زارع للشحناء. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من طريق الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب داء الأمم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والحسد مناف لكمال الإيمان. من كان في قلبه حسد لا يمكن أن يتطلع إلى سمو الإيمان وزيادته، لأنه لا يوجد بوجود الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان عند عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب عبد، ما هما؟ الإيمان والحسد. فإذا كان الإيمان لا يكون الحسد، وإذا كان الحسد ذهب الإيمان، ضعف أو قل بحسب ما يكون عليه الإنسان من درجة الحسد. وقد كثر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيها المؤمنون لأمته في تحذيره من هذا الداء، ووصاهم في جملة وصاياه بأن لا يتحاسدوا، كما قال في ذلك الحديث العظيم الذي يحمل مثل هذه الوصايا: لو عملت بها أمة الإسلام اليوم لا زال عنها ما تلقاه اليوم من نغص العيش. قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فالحسد أيها المؤمنون منبع الشرور ومصدر الثبور، يوجب الظلم ويورث القطيعة. قال ابن عقيل رحمه الله: اعتبرت الأخلاق، أي تأملت في الأخلاق، فإذا أشقها وبالا الحسد. وقد صدق رحمه الله، فالحسد لا يصدر كما قال ابن القيم رحمه الله إلا من نفس ذميمة ضعيفة ساقطة لا يرجى منها شيء من الخير، لا يرجى منها شيء من الخير. وكل صاحب خلق مشين أيها المسلمون من ظلم أو كذب أو خيانة أو فجور إلا ويرجو خيره من غير الجهة التي تصف بها إلا الحاسد، فإنه عديم الخير. الظالم قد يكون عنده ظلم، والكاذب قد يكون عنده كذب، ولكن في غير هذه الصفة قد يحسن إلى غيره، لكن الحاسد لا، فإنه عديم الخير في كل الأحوال ومن كل الجهة. فهو دائما وأبدا ضعيف النفس، ضائق الصدر، يرى نعم الله سبحانه وتعالى على عباده عظيمة، مبغض لنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، يتألم من كل نعمة تظهر أو فضل يشكر. إن رأى نعم الله عز وجل على بعض عبيده اغتم، ولا يصر إلا إذا زالت تلك النعمة على ذلك العبد. لا راحة له البدة، يفرح لحزن الناس ويحزن لفرحهم. يفرح لحزن الناس ويفرح لحزنهم. دائم الغم والهم لا يرى فضل الله سبحانه وتعالى على عباده عدلا ولا لعائمه على الناس أهلا. عداوته لا تزال، إرضاؤه لا ينال. وقد روي عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يقول: كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقد صدق من قال: كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسده. ورحم الله الإمام الشافعي لما قال: ضريت كل الناس، يعني تعاملت مع كل الناس على اختلاف أصنافهم ومشاربهم وأخلاقهم، ضريت كل الناس ولكن حاسدي مدارته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الحساد، وأن لا يجعلنا ممن يحسدون الناس على ما أتاهم الله عز وجل من فضله، وأن يباعد بيننا وبين الحساد كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يجعل قلوبنا سالمة من كل حقد نكنه إلى إخواننا من المسلمين حيثما كانوا وكيفما كانوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وآله وخلانه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد أكثر علماء الإسلام من الحديث عن داء الحسد، وأكثر من ذكر أنواعه وأسبابه، وأفصح أيضاً عن أضراره ومآلاته، وجلوا للناس ما يمكن دفعه من الأسباب حتى لا يقع فيها الإنسان، جلوا للناس كيفية التعامل مع الحاسدين، بيّنوا لهم العلامات والأمارات التي تظهر في الحاسد، والأهم من كل ذلك أنهم ذكروا العلاج والدواء الذي به يدفع الإنسان شر الحاسد وعين الحاسد حتى نبه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن من أصعب العلاج علاج الحسد، وقد عده من أركان الكفر الأربعة. قال رحمه الله: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والشهوة والغضب. ثم قال كلمة عظيمة، قال: ولزوال الجبال من أماكنها أيسر من هذه الأربعة ممن ابتلي بها. زوال الجبال من أماكنها أيسر وأسهل من زوال هذه الأربعة، أي هذه الأربعة الصفات، ممن ابتلي بها من عباد الله سبحانه وتعالى. ولعل أهم ما ينبغي ذكره في هذا الصدد لدفع شر الحاسد: وكل ذي نعمة محسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وإن كان في الحديث مقال، أي في إسناده مقال، لكنه من حيث المعنى ظاهر ونافع ومفيد. والمسلم إنما يدفع الحسد وشر الحاسد بالأسباب المشروعة، وقد لخصها بعض العلماء وقال: هي عشرة أسباب نذكرها لكم على سبيل الاختصار والإيجاز، لتكون وقاية لكل واحد منا وقعت عليه عين الحاسب، وكل ذي نعمة محسود. من هذه الأسباب أولاً التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الحاسد ومن عين الحاسد، والتحصن بذكر الله عز وجل، واللجوء إليه، والاستمساك بحبله، كما أمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ من الحاسد ومن شره، كما في سورة الفلق، هي أعظم سورة من أعظم سور القرآن. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا السبب الأول. السبب الثاني في العلاج ودفع شر الحاسد تقوى الله عز وجل وطاعته وحفظ حدود الله عند أمره ونهيه. فمن اتقى الله عز وجل تولى الله عز وجل حفظه، تولى الله سبحانه وتعالى حفظه ولا يكينه إلى غيره. يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته الخالدة لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. السبب الثالث أو العلاج الثالث الصبر على عدوه، أي على الحاسد، الصبر عليه فلا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. فما نصر محسود على حاسد أو باغ إلا بالصبر. وقد قالوا: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. السبب الرابع وهو من العلاجات القوية التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى، فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى من أقوى الأسباب والوسائل التي يدفع بها العبد ما لا يطيقه من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في غير ما آية. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. السبب الخامس وهو من العلاجات أيضا تفريغ القلب من الاشتغال بكيد الحاسد والفكر فيه، ويقصد ألا يشتغل باله به أصلا إذا خطر له، ولا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ القلب من بالفكر فيه. السبب السادس أو العلاج السادس الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطره وأمانيها. فمن شغل بالله عز وجل وذكره كفاه الله سبحانه وتعالى شغل الناس وذم الناس وأذى الناس له. السبب السابع والعلاج السابع تجريد التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التي سلطت عليه من طرف أعدائه. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب علمه أو لم يعلمه. وما لا نعلمه أيها المؤمنون من الذنوب أضعاف ما نعلمه منها، فكونوا من هذا على حذر. السبب الثامن كثرة الصدقة والإحسان إلى الناس وبذل المعروف إليه، فإن في الصدقة والإحسان إلى الناس عموما تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين ودفع شر الحاسدين. والتاسع وهو من أصعبها وأشقها على النفس، من أصعبها وأشقها على النفس، وهو التي تطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي، وهو الإحسان إلى الحاسد والشفقة عليه، وهذه لا يطيقها إلا كبراء النفوس. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه المرتبة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السبب العاشر والعلاج الأخير والعاشر، وهو جماع ذلك كله وعليه مدار كل هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد لله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك خرج من قلبه خوف ما سوى الله سبحانه وتعالى، وكان عدوه أهون عليه أن يخافه مع الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبالجملة، فإن من أخلص لله سبحانه وتعالى فإنه لا يضره كيد حاسد أو سطوة ناقي أو شر باغي، فلا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله سبحانه وتعالى. ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك عني بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم اجعل أهل الإسلام متحابين وعلى الخير متعاونين. اللهم طهرنا من الحسد والحقد والبغضاء والشكيمة والشحناء، فإن المرء يقاس بمثل هذه الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.